بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السابعة من محاضرات تفسير سورة الإسراء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الحسنة بين سيئتين، بين سيئة الإسراف وسيئة التقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذه كناية عن البخل، ولا تبسطها كل البسط، كناية عن الإسراف، فتقعد ملوما محسورا. فالله جل جلاله أمر في هذه الآية الكريمة بالاقتصاد في العيش، وذم البخل، ونهى عن السرف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا. ومن العجيب أن اليهود عليهم لعائن الله نسبوا ذلك إلى الله جل جلاله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ينسبونه إلى البخل. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كما تطاولوا على مقام ربهم الكريم في مقام آخر عندما زعموا أن الله فقير، ومن أجل هذا استقرض من عباده بالربا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا، كما زعم ذلك اليهود بالنسبة لله، حيث نسبوا إليه البخل جل جلاله، وهو تعالى الكريم الوهاب. نعم، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولا تبسطها كل البسط، أي ولا تسرف في النفقة، فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا. إن بخلت فإنك تقعد ملوما، يلومك الناس ويذمونك، كما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة: نعم، ومن كان ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن كان ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم. وإذا بسطت يدك فوق طاقتك فإنك تقعد بلا شيء تنفقه فتكون حسيرا، أي كالحسير، الحسير الدابة التي عجزت عن المسير فوقفت ضعفا وعجزا، فإنها تسمى الحسير. وهذا مأخوذ من الكلال أو التعب، كما قال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل عن أن يرى عيبا، أي كليل عن أن يرى عيبا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. هذا لفظ البخاري في كتاب الزكاة. وفي الصحيحين من حديث فاطمة بنت المنذر عن جدتي أسماء بنت أبي بكر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية وفي لفظ ولا تحصي فيحصي الله عليك. وفي الحديث القدسي أن الله جل جلاله قال أنفق أنفق عليك. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة مرفوعا ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبد أن وما زاد الله عبدا أنفق إلا عزة وما زاد الله عبدا أنفق إلا عزة ومن تواضع لله رفعه الله. إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. في حديث الأعمش عن أبيه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل صدقة حتى يفك لحي 70 شيطانا. يعني الحديث أورده الشيخ الألباني في سيرة الأحاديث الصحيحة. اللحي منبت اللحية من الإنسان، العظمان اللذان فيهما الأسنان من كل ذي لحي. ما معنى هذا الحديث؟ ما يخرج الرجل شيئا من صدقة حتى يفك عنها لحية 70 شيطانا. لأن الصدقة عندما تكون على وجهها ويقصد بها وجه الله عز وجل الشياطين لا شك أنها تحاول أن تمنع الإنسان من نيل هذه الدرجة العظمى، لا يزالون يراودونه على تركها وعلى صده عنها. ونفس الشخص ظهيرة لهم على ذلك، يعني تعينهم وتساعدهم على ذلك، لأن المال شقيق الروح، فإذا بذله في سبيل الله فإنما يرغمهم جميعا. وكان هذا أقوى دليلا على استقامته وصدق نيته وخلوص طويته. وقد بوب الهيثمي في مجمع الزوائد لهذا الحديث فقال باب إرغام الشيطان بالصدقة. نرجع مرة أخرى إلى قاعدة الإنفاق الشرعية، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما عال من اقتصد من فقه الرجل قصده في معيشته الحسنة بين سيئتين، سيئة التبذير وسيئة التقتير. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله جل وعلا هو القابض، والله جل وعلا هو الباسط، والله جل وعلا هو الرزاق المتصرف في خلقه بما يشاء، يغني من يشاء، يفقر من يشاء، يعز من يشاء، ويذل من يشاء، وفق ما اقتضته الحكمة المكنونة في غيب الله المستور. ولهذا قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبيرا بمن يستحق الغنى وبمن يستحق الفقر. نعم، وقد ورد إن من عبادي ما لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي ما لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا، وقد يكون الفقر في حق بعض الناس عقوبة. يعني قد يكون الغنى استدراجا، إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج. وقد يكون الفقر عقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى يقول: قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى، وقد يكون الغنى أنفع لآخرين، كما تكون الصحة لبعضهم أنفع، كما في الحديث الذي رواه البغوي وغيره. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الله جل جلاله أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه نهى عن قتل الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث. كان أهل الجاهلية يوصيكم الله في أولادكم، وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل ربما قتل أحدهم ابنته لألا تكثر عيلته، لألا تكثر فقره، فنهى الله تعالى عن ذلك فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية أن تفتقروا. ومن ثم قدم الاهتمام برزقهم: نحن نرزقهم وإياكم، لأن الفقر مخوف متوقع في المستقبل. في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر حاضر الحال. ولهذا قال: نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ذنب عظيم. وفرقنا في أكثر من موضع بين الخطأ والخطأ. الخطأ تعمد الإثم، تعمد المعصية، واسم الفاعل منه الخاطئ، لا يأكله إلا الخاطئون، لا يحتكر إلا خاطئ. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، بخلاف الخطأ، خلاف التعمد. يعني الله جل وعلا ذكر: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. واذكر أهل التفسير أن هذا الحديث في معنى قول الله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد ورد أن هذه الآية نزلت في أناس من أهل الشرك جمعوا إلى شركهم القتل والزنا، وقالوا: إن دينك لحسن، لو أنك تريد لنا فيه توبة. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة. كان أهل الجاهلية لهم منطق يسوقونه ويروجونه في وأديهم للبنات، وكانوا يرون أن هذا من الستر عليهن ومن الرعاية لهن أن يؤدنا وهن أحياء. لولا أميمة لم أجزع من العدم ولم أجب في الليالي حندس الظلم. نعم، وزادني رغبة في العيش معرفتي أن اليتيمة يجفوها ذو الرحم. أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ وكنت أبكي عليها من أذى الكلم. إذا تذكرت بنتي حين تندمني فاضت لرحمة بنتي عبرتي بدمي. تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. كانوا يرون أن الموت أستر للبنات، فيرتكبون هذه الجريمة العظيمة باسم الرحمة أو باسم الشفقة، بيذكرنا بقتل المرحمة الذي ابتكرته أو ابتدعته البشرية المعاصرة وأصحاب هؤلاء وأولئك في سخط الله يغدون ويروحون. حتى قال بعضهم: إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وزود عشر، أحب أصهاري إلي القبر. للإنصاف، كان في زمان الجاهلية من كان يكره وأد البنات، وكان يسعى في إحيائها، وكان يبذل من نفائس أمواله ما يفتدي به هؤلاء الأطفال البائسين المساكين من قتل أهلهم لهم واستطالتهم عليهم. الفرزدق يفتخر بإحياء جده للموؤودة في كثير من شعره، فكان يقول: ومن الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يؤدي، ومن الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يؤدي. وكان منهم من يعني ينفون هذا ويقولون: رأيت رجالا يكرهون بناتهم وفيهن لا تكذب نساء صوالح. وكان آخر يقول أيضا ثمة القول: وفيهن والأيام تعثر بالفتى عوائد لا يملنه ونوائح. يعني إذا مرض الشخص في آخر أيامه سوف يجد من بناته من يقوم على تطبيبه وعلى عيادته وعلى رعايته، ربما تمله زوجته وربما يمله كثير من الناس، لكن يبقى الأم وتبقى البنت لا تمل من مثل هذه العيادة. بيحكوا عن صخر عندما مرض في آخر أيامه وملت زوجته عيادته وبقيت بجواره أمه، نعم، فقال: أرى أم صخر لا تمل عيادتي وملت سليمة مضجعي ومكاني، ألا ذل من ساوى بأم حليلة ولا عاش إلا في شقا وهواني. ألا ذل من ساوى بأم حليلة ولا عاش إلا في شقا وهواني. ثم قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نهى عباده عن مقاربة الزنا، عن مخالطة أسبابه ودواعيه. إنه كان فاحشة أي ذنبا عظيما، وساء سبيلا أي بئس طريقا ومسلكا. أهل العلم يقولون في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، أبلغ من لو قال لا تزنوا، فإن معناه لا تدنوا من الزنا، ليشمل النهي عن الصداقة بين الرجال والنساء بعيدا عن الزواج الشرعي، وعن الخلوة بالمرأة الأجنبية، وعن النظر إليها، وعن مباشرتها، وغير ذلك من ذرائع الفتنة، من ذرائع الوقوع في الفاحشة. والزنا من الكبائر، يعني وله من الأضرار والمفاسد ما لا يحصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. في صحيح البخاري حديث رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه الفقه التي تتعلق بالزنا: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفع حتى كاد أن يخرج، فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراه. ثم قال له الملكان: والذي رأيت في الثقب الزناة. في صحيح البخاري أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والحديث الآخر: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان كالظلة فوق رأسه، فإذا انقطع أو أقلع رجع إليه الإيمان. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي مفتتح سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. علق الله جل جلاله فلاح العبد ونجاحه ونجاته على حفظ فرجه من الزنا، لا سبيل إلى الفلاح بدونه. لقد قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن بلى قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حديث جميل يرويه الإمام أحمد أن فتى شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، فقال: ما فقال: أدنه. فدنا منه قريبا فقال: اجلس. نعم، فجلس. فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. فقال: لا، ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. فقال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. فقال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. فقال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. فقال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. ثم وضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. من المفارقات اللطيفة على تبدل الثقافات وتبدل المجتمعات، أحد الدعاة يعني قدم من الشرق إلى بلد أوروبي، فاستخدم نفس المنطق في مجادلة أهل هذه المجتمعات لنهيهم عن المخادنة والمعايشة والمسكنة في الحرام. فسأل واحد: قال أتحبه لابنتي؟ قال: why not، ليه لا، إيه المشكلة يعني؟ الثقافة تغيرت، الفطرة انتكست، العقول تلوثت. فلكل مقام مقال ولأهل كل زمان ما يناسبهم من الحوار والخطاب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الأصل في النفوس العصمة، الأصل في الدماء الحرمة والعصمة. فيقول الله جل جلاله نهيا عن قتل النفس بغير حق شرعي كما جاء في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والزاني المحصن أو قال والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي السنن: لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم. وفي يعني رواية: لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من سفك دم مسلم بغير حق. وقد روي بلفظ لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون من قتل مسلم. يقول السخاوي لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن روي معناه عند الطبراني وله روايات كثيرة يعضد بعضها بعضا فترتقي به إلى راية الصحيح لغيره. ثم قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي سلطة على القاتل بالخيار فيه، إن شاء قتله قودا، وإن شاء عفى عنه على الدية، وإن شاء عفى عنه مجانا، كما ثبت هذا في السنة المطهرة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. لقد أخذ ابن عباس من عموم هذه الآية أن لمعاوية يعني ولاية دم عثمان، وأخذ أن له السلطنة لأنه كان يعني قد ولي عثمان، وعثمان قتل مظلوما، وكان معاوية يطالب علي أن يسلمه قتلة عثمان حتى يقتص منهم لأنه أموي، وكان علي يستمهنه في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك. وكان يطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى علي حتى يسلم القتلة. على كل حال فتن، طهر الله أسيافنا فلم تتخضب بدمائها، فلنطهر ألسنتنا من الخوض فيها. لا إله إلا الله. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. معنى فلا يسرف في القتل أي لا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو أن يقتص من غير القاتل، إنه كان منصورا أي أن الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا قدرا أيضا. أي فمعنى الآية فلا يسرف في القتل أي لا تقتل غير قاتلك ولا تمثل به. يقولون الضحاك يقول في هذه الآية كان هذا بمكة ونبي الله صلى الله عليه وسلم بها، وهو أول شيء نزل من القرآن في شأن القتل. كان المشركون يغتالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى من قتلكم من المشركين فلا يحملنكم قتله إياكم على أن تقتله أبا أو أخا أو أحدا من عشيرته وإن كانوا مشركين فلا تقتلوا إلا قاتلكم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، كان رجل يقتل فيقول وليه لا أرضى حتى أقتل به فلانا وفلانا من أشراف قبيلته. فالقصاص في الشريعة يعني العدل والمماثلة والمساواة، بخلاف عادة الثأر الجاهلية التي لا تقف عند حدود القاتل وتسرف في القتل وتحدث من المفاسد ما لا يعلم مداه إلا الله. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.